السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، الذي أنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا فقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا والد له، ولا ولد له. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأولياء وخير الأتقياء الأنقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء، وعلى كل من تمسك بهديه واقتفى أثره إلى يوم اللقاء. وبعد، فمرحبا ومرحبا ومربحا بكم أيها الأفاضل في هذه السلسلة الكريمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا فيها وإياكم التوفيق والقبول والإخلاص. وهذا هو اللقاء الأول على الحقيقة بعد كلامنا في لقائنا السابق عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والليلة نبدأ في أول بيت من هذه القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه اللامية تألفت من مجموع 16 بيتا، فمجموع الأبيات في هذه القصيدة انتهى إلى 16 بيت، وسميت باللامية، وذلك لأن كل بيت فيها ينتهي بحرف اللام، فباعتبار أن حرف الروي فيها هو اللام سميت باللامية، كما يقال النونية الحائية. فباعتبار أن كل بيت في القصيدة الناظم عمد أن يختم كل بيت وأن يكون عجز كل بيت بحرف واحد ثابت، اللام أو النون أو الحاء، فتسمى بهذا الحرف اللامية. وقيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي منسوبة إليه، هي منسوبة إليه رحمه الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك أنها وجدت بين مخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكان معها كتب ورسائل لشيخ الإسلام، وهذه بين هذه الرسائل وبين هذه الكتب فنسبت إلى ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولا أعلم أحدا أنكر نسبتها لابن تيمية، غير أني أيضا ما قرأت في التراجم أن أحدا ذكرها في مصنفاته، في حدود ما أعلم، غير أنها منسوبة إليه رحمه الله تبارك وتعالى. وبالجملة فإن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فنحن نقوم بدراسة منهج لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولعل أحدا يوفق إلى عمل تحقيق لهذا النظم ولهذه اللامية فيصل إلى نتيجة قطعية في هذه النسبة، لعل هذا يوفق فيه من وفقه الله من طلاب العلم. هذه اللامية مؤلفة كما قلت من أبيات صغيرة، العدد 16 بيت. أسأل الله لنا التوفيق في دراستها في مدة يسيرة دون إطالة مملة أو دون اختصار مخل. بدأها رحمه الله تعالى بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. أنا بداية أطلب من إخواني أن يحفظوا ما نقوم بدراسته، يبقى مطلوب منك أنك تحفظ المتن الذي نقوم بدراسته. فمنهج الدراسة هنا يقوم على حفظ المتن، وإذا عرضنا لمسألة ستحفظ الأدلة. وأنا عزمت أن أعقد امتحانا في نهاية الشرح، أنا عزمت أن أعقد امتحانا في نهاية الشرح تحريريا وشفويا. تحريريا هتجاوب وانت قاعد في المسجد، هتأخذ ورقة أسئلة ورقة إجابة. وشفويا أنا أسألك وأنت تجيبني، تقعد دميني كده وأنا أسألك وأنت تجاوبني. وما أردت بهذا إلا أن أعاون إخواني، إلا أن أكون سببا في عونهم، وليس هذا من باب التعسير بل من باب التيسير. ولئن كان خطأك بين شيخك أو بين أخيك، أنا لست شيخا لكم إنما أنا أخ لكم أتذاكر معكم العلم، هذا أفضل من أننا نخطئ بعيدا عن بعضنا. ومنهج الدراسة في هذا النظم أننا سنحاول أن نقف مع كل كلمة بقدر ما وفقنا الله عز وجل إليه لنفهم كل كلمة، سواء فهمناها في كلمة أو فهمناها في كلمات وجمل، لكن مهم أن نفهم كل كلمة. وشاهدي على ذلك أنه قال في البيت الثاني: اسمع كلام محقق. يبقى هذا التحقيق مطلوب أن تتعلمه ويكون ده منهجك في التعليم. مسألة التسطيح في فهم الكلمات وفهم العبارات وفهم الجمل، هذا ليس منهج دراسة يثمر طالبا واعيا وناضجا، إنما نريد طالبا محققا. إذا سمع حقق ما يسمع، وإذا قرأ حقق ما يقرأ، ولذلك يمكن أن يعتمد عليه في الملمات وفي النوازل والحادثات. فسبب ما تعيشه الأمة في هذا الزمان أننا رأينا رؤوسا ما اعتادت على التحقيق، وإنما اعتادت على الإجمال بالجملة كده، أو باللغة البلدي بالويم. أما إذا حقق لا يستطيع ذلك، فإذا وقعت النازلة وحلت الحادثة والكارثة لا يستطيع إلا أن يكون مقلدا. تقول له هتعمل ايه في المسألة دي؟ معرفش. تشوف الكبار هيقولوا ايه، تروح للكبار تلاقي الكبار بيقولوا، هنشوف الكبار بيقولوا ايه، تروح للكبار يقولك هنشوف الكبار بيقولوا ايه، وربما تكتشف ان الجميع يتبع واحدا او اثنين او خمسة، وهذا من خيبة املنا في مناهج تدريسنا. اذا منهجنا هو التحقيق. سنبدأ بالبيت الاول في هذه الليلة، فماذا قال فيه؟ يا سائلي. استهل النظم بقوله يا سائلي، وقد عرفت بهذا، وقد عرفت أيها الدارس بهذا أن ما كتبه رحمه الله تعالى كان جوابا على سائل. يبقى من أول استهلالك للدراسة عرفت أن هذا النظم هو جواب لسائل يسأل. وقد عرفت أيضا بهذا واستفدت أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عنده أدب وعنده تواضع، فمن تواضعه وأدبه أنه لم يأنف ولم يستكبر عن إجابة السائل عن مذهبه وعقيدته، مع كونه عرف بالعلم وشهر بين الأمة وذاع صيته وعلى نجمه، ومع ذلك يتواضع لا يتكبر، لا يقول للسائل ألا تعرف من أنا كما ربما يقال في زماننا، أبدا. فقد استفدت هنا أول فائدة، أنه قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ثم يدعو للسائل رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق، إذا يجيب على السائل، عرفت بهذا أنك تستفيد أنه رحمه الله تعالى كان على قدر كبير من الأدب وقدر كبير من التواضع، حيث يجيب السائل عن عقيدته مع كونه عرف وشهر بين الناس. قوله يا، الياء حرف نداء، سائلي، المنادى اللي هو اسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم، يا سائلي، النداء هنا يستلزم سؤالا، هل النداء هنا على الحقيقة أم لمجرد التنبيه؟ هل هو على الحقيقة؟ لأن النداء هنا يستلزم أن المنادى عليه بين يديه يكلمه، فقال يا سائلي، هو بين يديه، فهل يا ترى السائل كان حاضرا بين يدي ابن تيمية أم كان غائبا؟ الجواب يظهر لي والله أعلم أنه كان بين يديه حاضرا، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يسأل فيجيب عن المسألة في مقامه ومن ساعته بمصنف كامل، هذا ليس بغريب. وقد صنف الرسالة الكيلانية والسائل حاضر بين يديه، كتبها كلها كده وهو حاضر. فمسألة ان ابن تيمية يجيب على السائل هو قائم، هذا ليس بغريب، هو غريب عنا نحن في زماننا هذا، لكن ابن تيمية ممكن يصنف مصنفا كاملا والشيخ والسائل بين يديه، فكان علمه غزير وكان علمه حاضرا لا يستدعيه، بل هو حاضر. ولعلكم عرفتم أنه كتب الرسالة الحموية من بعد صلاة الظهر إلى العصر، كتب الحموية التي تشرح في دروس ولقاءات وسلسلة، كتب الواسطية فيما بلغني من بعد العصر، وهذا يدل على علمه الواسع الغزير، وهذا يجعلك دائما على أهبة الاستعداد، بتذاكر على طول، ذهنك حاضر والأدلة حاضرة، وهذا يجعلك دائما تحمل هم الدعوة. فابن تيمية رحمه الله تعالى يمثل ترجمة عملية لعلم متنقل أو لمكتبة متنقلة. أنتم تذكرون ما قاله الذهبي وقلته لكم في اللقاء الماضي، وهو يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية، كان ماذا يقول؟ يقول كان إذا سئل عن شيء كأن العلوم بين عينيه وعلى طرف لسانه، كأنه يقرأ. سمعتم مني ما قاله ابن دقيق العيد وهو يثني على ابن تيمية، كان ماذا يقول؟ يقول رأيت رجلا جمع العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد. فمسألة ان هو يجيب والسائل موجود ويخرج مؤلفا كاملا امامه، لا حرج في ذلك ابدا، هذا ما يظهر لي. فلو كان السائل حاضرا فيكون النداء على الحقيقة، ولو كان غائبا فيراد التنبيه على انه هذا جواب على سؤال. وهنا وقفة علينا أن نستفيد منها، ما هي؟ السؤال. طبعا لو تكلمنا عن السؤال وآداب السؤال وأحكام السؤال وأقسام السؤال يبقى نترك اللامية ونتكلم في هذه المسألة. لكنني سأطوف بكم سريعا حول هذه المسألة. وقد علمتم يا عباد الله أن ظاهرة السؤال وحب الاستطلاع والفضول غريزة مركوزة في طبائع البشر منذ خلق الله الإنسان. أنت فطرت أنك إيه؟ تسأل، وأنت عندك 3 سنين تسأل، وأنت عندك 6 سنين تسأل. هذه ظاهرة مركوزة في طبائع البشر، صحيح؟ إذن مسألة أن سائلا يسأل هذا أمر طبيعي. يبقى ظاهرة السؤال وحب الاستطلاع والفضول والتعرف هذه ظاهرة مركوزة في طبائع البشر منذ خلق الله عز وجل الإنسان، وقد كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم، يسألونه عما ليس له شاهد في الحس. كان يسأل عن الساعة، كان يسأل عن الروح، كان يسأل عن مدة هذه الأمة، سئل عن أشياء لا علاقة لها بالدين، حتى سأله الرجل الذي شك في نسبه عن نسبه. والحديث في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب فقال سلوني، فقال سلوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأينا ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قلنا إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله عز وجل. قد عرفت بهذا أن ظاهرة السؤال موجودة في طباع البشر عن كل شيء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء يكرهها وقد يجيب وقد لا يجيب. وأننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمنا أن هذا يؤذيه، فلما رأى ذلك في وجهه قال إن نتوب إلى الله عز وجل. ومعلوم أن ظاهرة السؤال لو أطلق لها العنان ولو استجبنا لهذه الغريزة، غريزة الإيه؟ السؤال، أي حاجة عايز اسأل. معلوم أننا لو استجبنا لهذه الغريزة لأفضى بنا ذلك إلى التكلف في الدين، وأفضى بنا ذلك إلى الفرق المنحرفة والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة. أطلقوا العنان لرؤوسهم وعقولهم فسألوا عما ينبغي وعما لا ينبغي فتكلفوا في دين الله، فينتهي بنا الحال إلى هذه الفرق الضالة أو إلى اللا دينيين الذين سألوا حتى عن ذات الله. إيه اللي حدث؟ أنهم استجابوا لغريزة السؤال، استجابوا لإيه؟ خلاص أي حاجة عايز اسأل يا عم اسأل. فوقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم عبدوا صنما اسمه العقل، عبدوا صنما اسمه الإيه؟ العقل. أنا أريد أن أستفيد من هذا المدخل للدارس في اللامية من قول شيخ الإسلام ابن تيمية يا سائلي أن السؤال غريزة لكن الإسلام حدد لهذه الغريزة ضوابط حتى لا نقع في المحظور. فما هي ضوابط السؤال؟ هذا ما تعرف ما هي الضوابط التي وضعها الإسلام حتى نسأل نتعلم أداب السؤال، ولا أي حاجة تسأل كده؟ لا مش أي حاجة. طب ما هي هذه الضوابط؟ جمعتها لكم في ضوابط ثلاث أو في ثلاثة ضوابط. علموا هذا لأنفسكم ولأخوانكم ولمن وراءكم. الضابط الأول منع ما كان منه على سبيل التعنت والتكلف. منع ما كان منه على سبيل التكلف والتعنت والاستكبار والاستهزاء. ما بعنى ايه الكلام ده؟ اي يمنع، يعني ممنوع ان تسأل سؤالا على سبيل التعنت التكلف او التعجيز. يبقى منع ما كان من السؤال على سبيل التعجيز التعنت التكلف الاستهزاء او الاستكبار، هذا ممنوع. بدأوا الضابط، وهو اسمع، وهو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذروني ما تركتكم. سألش، شوف الكلام، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الله أكبر، الإسلام ده جميل قوي، الإسلام ده زي العسل. حلو التعبير ده، يا سلام. شوف المنهج ده، المنهج ده اللي انت ممكن تقول دلوقتي ايه، تعالوا ندرس في التنمية البشرية، ويقعد يديك محاضرتين ثلاثة، منهج كامل جمعه لك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، طب وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذن أي سؤال يصدر من السائل على سبيل التعنت التكلف أو التعجيز، يعني قد يسأل السائل سؤالا لا ليتعلم بل ليعجز المسؤول لإظهار عجزه أو لاختباره فإظهار فقر علمه أو لبيان فضل السائل، يريد السائل أن يظهر أنه إيه؟ عنده علم، وكل هذا ممنوع. وقد كان كفار قريش يفعلون ذلك، يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. على سبيل الايه؟ التعنت والتكلف والتعجيز. وقال قائلهم: قال من يحيي العظام وهي رميم. أسئلة تعنت وتكلف، أسئلة استهزاء واستنكار وكبر. أما إذا كان السؤال سؤال تعليم فاسمع ما قاله الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى لو أنا خلصت بك الآن، ما الضابط الأول في السؤال؟ منع ما كان منه على سبيل التعنت والتكلف والاختبار، ويستثنى من ذلك اسمع الجديد، ويستثنى من ذلك إذا كان السؤال على سبيل الاختبار والامتحان ليطمئن السائل على المسؤول. ليطمئن السائل على إيه؟ يعني إيه؟ إذا كان بين المعلم وتلميذي، فالمعلم هنا يسأل التلميذ على سبيل إيه؟ الاختبار. ليه؟ ليطمئن عليه، لا لتعجيزه. إذا كان بين الأستاذ وتلميذي، هذا سؤال اختبار، هذا سؤال امتحان، لكنه امتحان ليختبره ليطمئن عليه، هذا استثناء. يبقى هذا سؤال اختبار نعم، هذا سؤال امتحان نعم، لكنه سؤال امتحان لماذا؟ ليطمئن عليه. وخير شاهد على ذلك حديث جبريل الذي فيه سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. وفي كل جواب يقول صدقت، والصحابة يعجبون، يسأله ويصدقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفك هذه الشفرة فيقول ماذا؟ يقول: هذا إيه؟ جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا معناه أن من طرق التعليم طريقة السؤال والجواب، أو طريقة الحوار. وهذا يدل أن طريقة السؤال والجواب وطريقة الحوار طريقة شرعية وليست طريقة غربية. طريقة السؤال والجواب طريقة إيه؟ طريقة الحوار طريقة إيه؟ شرعية. يا سلام، ده على كده الشريعة دي لم تترك شيئا. يعني احنا ممكن نعمل هنا دورات في اساليب التربية والتعليم من خلال الكتاب والسنة، بس اللي يتدبر، افلا يتدبرون القرآن، يتدبر القرآن والسنة يستخرج كل هذا. فانا اود ان اؤكد ان اول ضابط وضعه الاسلام في السؤال وآدابه منع ما كان منه على سبيل التعنت والتكلف والاختبار والتعجيز والاستهزاء، ويستثنى من ذلك ما كان على سبيل الاختبار والامتحان بين المعلم وإيه؟ وتلميذي، أو بين الأستاذ وتلميذي، أو بين الشيخ وطلبته. نعم. الضابط الثاني منع كثرة السؤال. لا تسأل كثيرا، وخاصة ما يسمى بالأغلوطات. بالإيه؟ يعني هو بيسأل أسئلة تعجيزية وأسئلة عشان يوقع الشيخ في الغلط، واخد بالك؟ بيركبها كده، اللهم صل على النبي كده. هم خبرة في انهم يوقعوا الشيخ في الغلط. ولهذا قال عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يذهب نور العلم من قلب الرجل. المراء في العلم يذهب نور العلم من قلب الرجل. وقال الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا أراد الله أن يحرم عبده من علم، أو أن يحرم العبد من العلم، ألقى على لسانه المغاليط. ألقى على لسانه الايه؟ المغاليط. يقول الأوزعي: وهم أقل الناس علما، دايما يتكلم في الشبهات والإشكالات، المغاليط. إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده من بركة العلم ألقى على لسانه الإيه؟ المغاليط. وهذا يأتي من كثرة السؤال. يعني إيه؟ تجد الأخ حرنكش، الأخ إيه؟ حرنكش، يجلس في مجلس الشيخ فلان فيسأل هذا السؤال، ثم ينتقل بنفس السؤال إلى الشيخ فلان فيسأل نفس السؤال، ثم ينتقل إلى الشيخ فلان فيسأله نفس السؤال، يا ابن يا صاروخ. أول من حرم بركة علم هو هو. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ذروني ما تركتكم، لا تكثر من السؤال يا أخي. ما سكت الشرع عنه الرسول قال إيه؟ رحمة، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، إيه؟ وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى ما سكت عنه الشرع لم يسكت عنه نسيانا، وما كان ربك أمال سكت ليه؟ رحمة بنا، خلى في سعة. ولذلك كثرة السؤال وخاصة ساعة التنزيل خطر، فقد يتحول المباح إلى حرام إلى محرم، وقد يتحول الواسع إلى ضيق. ولهذا ما سبب هذا الحديث؟ الحديث عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة خطبنا فوق المنبر يعني، فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. خلاص خلص الموضوع كده. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ شفت بقى أكل عام يا رسول الله؟ يا أخي الرسول سكت. عشان كده قلت لك إيه، فكر في آخر الحديث، وإذا أمرتكم بشيء ها فأتوا منه ما استطعتم، أسكت تسألش. فقال أكل عام، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طب وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحج مرة، الحج مرة، لكن الوجه الدلالة في الحديث هو إيه؟ لا تكثر من السؤال، لا تكثر من السؤال. وهذا أدب تحتاجه الطلبة ويحتاجه الدارس في هذا الزمن. لا تعجل، لا تعجل، فإن بني إسرائيل هلكوا بسبب ذلك، تكلفوا فضيق الله عز وجل عليهم لأنهم ضيقوا على أنفسهم. وأشهر ما يقال في ذلك قصة الايه؟ البقرة. اذبحوا بقرة، أي بقرة، ما لونها، ما طولها، ما عرضها، ما ظهرها، ما سمكها، ما لحمها، ما اسمها، ما شهادة ميلادها، ايه ده فاضل تقول له فصيلة دمها ايه؟ كانت النتيجة انهم تكلفوا فابتلوا بما تكلفوا، فابتلوا بهذا التكلف في دين الله عز وجل. لذلك لا تتكلف. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهينا عن التكلف. يبقى الضابط الثاني من آداب السؤال هو ايه؟ النهي عن كثرة السؤال. وإنما الذي يكثر يكثر من حجج الله عليه، وخاصة إذا كان ذلك للوقيعة بين الشيوخ أو لإيغار صدور العلماء من بعضهم. يعني هو هدفه إنه يقول له شيخنا السؤال ده قلت كذا، بس الشيخ فلان بيقول كذا كذا كذا، فأوغر صدورهم من بعضهم، خاصة في زمن تحتاج الرؤوس إلى أن تتحلى بآداب السلف فضلا عن الصغار. فقد نرى كثيرا من الرؤوس لا يتبين أو لا يبادر بنصح من أخطأ، وإنما يبادر بفضحه، وكان الأولى أن نتناصح. فمن ذا الذي ما سأقت في حد ما غلطش؟ كلنا ذو خطأ، أنا ممكن أخطأ وإنت ممكن تغلط، فالمفترض أنك تعمل إيه؟ تنصح ولا تفضح؟ تنصح. وهذا ما قاله الفضيل بن عياض، المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. هذا الفرق بين المؤمن والفاجر، المؤمن ينصح ويستر، عندما تجده ناصحا ساترا فهو مؤمن، وإذا وجدته هاتكا معيرا فهو فاجر، وإن زعم أنه ناصح. فإن إبليس قال إيه؟ إني لكما لمن الناصحين. شفت إبليس؟ إبليس هنا ناصح، كلهم بيقولوا إحنا ناصحين، كلهم يقولوا هذا. هذا هو الضابط الثاني في أدب السؤال. الضابط الثالث يستثنى من هذين إذا كان السؤال على سبيل الاسترشاد وطلب الخير والحق وطلب ضرورة الدين، فهذا مباح بل جائز بل واجب. إذا كان السؤال على سبيل إيه؟ الهداية والاسترشاد وطلب الحق والخير فهذا جائز بل واجب، والدليل على ذلك ما قاله الله عز وجل في سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الآية جمل من العلم لا أستطيع تفصيلها غير أني سأشير إلى بعضها، فإن الآية لم تنزل لهذا السبب وهو أن نسأل العلماء، وإنما سبب نزولها أنها نزلت في قوم قريش لما أنكروا نبوة محمد، أي أن يكون النبي بشرا. قالوا يكون نبي بشر؟ هذا لا يمكن. فأنكروا بشرية محمد، أي أنكروا أن يكون النبي بشرا. فلما أنكروا ذلك وجادلوا أنزل الله عز وجل قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فعيسى رجل وموسى رجل وإبراهيم رجل ولوط رجل ونوح رجل، كل الأنبياء كانوا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر، أي سألوا يا أهل قريش أهل الكتابين علماء اليهود والنصارى، هل كان عيسى بشرا أم ملكا؟ هل كان موسى بشرا أم ملكا؟ هل كان نوحا بشرا أم ملكا؟ هل وهكذا. فاسألوا أهل الذكر، ما المعنى هنا؟ سبب نزول الآية هو فاسألوا علماء اليهود والنصارى هل كان الأنبياء قبل محمد رجالا بشرا أم كانوا ملائكة. فإذا أخذنا بعموم السبب فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم، فأهل الذكر إنهم أهل العلم. العلم بإيه؟ العلم بالعقول؟ لا، إذن العلم بالديمقراطية هم دول؟ برضو لا. طيب خذ إذن العلم بالليبرالية برضو لا. طيب إذن فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بالدنيا برضو لا. هم لي بقى إذن ما معنى أهل الذكر هنا؟ فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بالكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين قول سفيه. انت تعلم ان اشرف ما يسعدك في هذه الازمة التي تعيش الامة انك اذا تكلمت مع هؤلاء الذين اباحوا الحزبية واباحوا الديمقراطية واباحوا الانتخابات واباحوا، اسعد ما عندك هو ايه؟ انك اذا كلمته قلت قال الله قال رسوله، وهم اذا تكلموا قالوا قال فلان وفلان فقط. هي دي الخلاصة صح. الله اكبر. لذلك فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بإيه؟ بالكتاب والسنة، وليس أهل الذكر المراد بهم هنا حلقات الذكر اللي فيها الله حي، لا، وإنما أهل العلم بالكتاب والسنة. ثم أكد الله فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي فاسألوا أهل الذكر عن الذكر لا عن آرائهم، فاسألوا أهل الذكر عن الدليل لا عن استنباطاتهم، فاسألوا أهل الذكر عن الوحي لا عن وحي عقولهم هم أبدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. فالضابط الثالث من ضوابط السؤال هو أنه يستثنى من المنع عن كثرة السؤال والمنع عن السؤال على سبيل التعنت إذا كان السؤال سؤال مسترشد وطالب للحق والهداية، فهذا نسأل الله له أن يوفق إلى الحق. والدليل كما قلت وكما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. إذن ابن تيمية يقول ماذا؟ يا سائل احنا لسه فين؟ يا سائل تمام كده؟ طيب نكتفي بهذا في يا سائل. نعم، ما قلنا هذا هو الضابط الثالث اللي هو ايه؟ انه يستثنى من المنع من السؤال، من المنع من السؤال ما كان على وجه التعنت او من كثرة السؤال اذا كان السؤال سؤال مسترشد سؤال طالب للخير. وهنا صاحب السؤال ماذا قال؟ سأل عن الهدى، فهو سؤال مسترشد وليس سؤال متعنت ومتكلف. يا سائلي، يا سائلي، أي السائل الذي سأل ابن تيمية عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، دليل على أنه سؤال إيه؟ مسترشد، لأنه دعا له بالهداية، فدعا لمن طلب الخير والحق وليس لمن جادل وتعنت وتكلف. طيب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ما المراد بالمذهب هنا وما المراد بالعقيدة هنا؟ قال بعض الشراح وبعض أهل العلم إن المذهب في الغالب يطلق على الفروع، وإن العقيدة تطلق على الأصول، فيقال مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الزيدية، مذهب الظاهرية، مذهب كذا في الفروع، والعقيدة في الايه؟ في الأصول. وقالوا دليلنا على ذلك أنه غاير بين المذهب والعقيدة، والعطف يقتضي الايه؟ المغاير. فقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يبقى دل ذلك على أن المذهب بخلاف العقيدة، فعطف هذا على ذاك يدل على أنهما متغيرا. لكننا إذا نظرنا إلى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية سنجد أنه أجاب عن المذهب أم عن العقيدة؟ عن العقيدة، يعني تكلم في الفروع أم في الأصول؟ في الأصول. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما يتكلم في جواب السائل عن العقيدة كأنه يلفت النظر إلى أنه يتكلم عن مذهبه في اعتقاده، فيكون العطف حينئذ من باب عطف الشيء على نفسه، فعطف العقيدة على المذهب يكون من باب إيه؟ من باب عطف الشيء على نفسه وليس هناك تغاير. فيكون المراد بالمذهب هنا هو ما ذهب إليه في الإيه؟ في الاعتقاد. والحق الذي يظهر لنا أن المراد بالمذهب هنا هو ما ذهب إليه في اعتقاده وليس المراد به الفروع، وأن كلمة المذهب تطلق على العقيدة، فيقال مذهب أهل السنة والجماعة أي عقيدة أهل السنة والجماعة. مذهب الخوارج، مذهب الأشاعرة، مذهب المرجئة، فهذا ما نميل إليه أن المذهب هو الإيه؟ المعتقد. فإذا قيل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أي يا سائلي عما ذهبت إليه في عقيدتي، فهذا ما يظهر لنا أن المراد بالمذهب هنا الإيه؟ العقيدة. وقد بان لنا من قراءتنا لبقية القصيدة أن ابن تيمية يجيب سائلا لم يكن يخالفه في العقيدة، لم يكن له مخالفا في الاعتقاد. طب جبنا منين الكلام ده؟ من أين عرفنا أن السائل لا يختلف مع ابن تيمية في العقيدة؟ أنه لم يتعرض في القصيدة كلها إلى شبهات الفرق الضالة والرد عليها، ما حدث، إنما عرض العقيدة فقط، عرض أصول اعتقاد السنة والجماعة فقط. فعدم التعرض للشبهات وللرد عليها دل على أن السائل كان يتفق معه في العقيدة فيما يبدو لنا. يا سائلي عن مذهبي، غير أني أود أن أستفيد من كلمة مذهبي هنا فائدة مهمة جدا للدارس. أيها الدارسون اسمعوا لهذه الفائدة، بارك الله فيكم، فإنه مما عمت به البلوى وفشى به الضلال أنه صار في الأمة الإسلامية من يتعبد لله بالمذاهب. بالإيه؟ بالمذاهب. وأنا لا أعلم أن الله تعبدنا بالمذاهب، وإنما تعبدنا الله بالكتاب وبالسنة. وأنا لا أدري كيف وصلت الأمة إلى حد أن يسأل السائل فيقول قال فلان كذا، دون أن يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نشأ التقليد الأعمى، حتى صار الذي يتمذهب يقلد المذهب لمجرد أنه مذهبه، وإن لم يكن معه دليل. وما أحسن ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى لتلميذه ابن القيم، وذكره ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة نقلا عن شيخه وهو يقول: من فارق الدليل ضل السبيل. من فارق الدليل ضل السبيل، لأنك عظمت قول فلان. وهذه مصيبة من يدعون أنهم من أهل السنة في هذا الزمان، تجالسه الساعة قال الله يقول لك فلان بيقول، قال رسول الله يقول لك فلان بيقول، فصار يعظم شيخه أو يعظم ما ذهب إليه الشيخ عن تعظيمه للكتاب وللسنة، وقد تكلمت عن هذا في اللقاء الأول في هذه السلسلة. وهنا وفق الله الشوكاني رحمه الله تعالى بأن صنف مصنفا أنصح الجميع باقتنائه وقراءته، ولعلي أوفق إلى تدريسه، وقد قمت بتدريسه لبعض إخوانكم من الدعاة في لقاءات سبقت، وعنوانه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وفق الله الشوكاني في هذا المصنف جدا، لأنه يعالج أخطر مشكلة في هذه الأمة، وهي مشكلة الإيه؟ التقليد الأعمى. وعقد فصلا فيه عنوانه أقوال أهل العلم في النهي عن التقليد. لأنه الأخذ بقول الغير بلا دليل. عنوان الكتاب، عنوان الفصل، أقوال أهل العلم أو العلماء في النهي عن التقليد. وصدر الفصل بكلام ابن عبد البر الذي قال فيه ابن عبد البر: لا خلاف بين أئمة أهل الأعصار على فساد التقليد أو على النهي عن التقليد، لا أذكر، لا خلاف، انظر ماذا يقول ابن عبد البر: لا خلاف بين أئمة أهل الأعصار على النهي عن التقليد أو فساد التقليد. الله أكبر، لا خلاف. وفي هذا الفصل نقل الشوكاني كلاما لابن القيم يحكيه عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف، وهما يقولان: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا، وأبو يوسف يقول هذا. وفي زماننا من إذا وقفت أمامه تقف قدام الشيخ تسأله لك: يا ابني روح اتعلم قبل ما تتكلم، ليه أنا بسألك عن الكتاب والسنة؟ أنت ليه قلت ده حلال؟ أو ليه قلت ده حرام؟ لماذا عظمت قولك وأنا أعظم الكتاب والسنة؟ يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. ثم اسمع، وقال الشوكاني أيضا: قال سند ابن عنان المالكي، سند ابن عنان المالكي في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم، ما لفظه؟ فأما مجرد الاختصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد. الله أكبر، انظر ماذا قال. قاله سند ابن عنان المالكي في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم عن أهل العلم يقول: وأما مجرد الاختصار على محض التقليد، التقليد يعني الأخذ بقول الغير من غير معرفة الدين، انت كفاية عندك ان الشيخ بيقول، يا سلام. فقال: فلا يرضى به رجل رشيد. فلما الشيخ ابن تيمية يقول: يا سائلي عن مذهبي، احنا عرفنا ان مذهب ابن تيمية حنبلي، ولكننا عرفنا انه لم يكن مقلدا، وانه لو قلد وخالف الدليل فقد امرنا باتباع الدليل وبعدم اتباعه. وهنا كلام جمعت لكم كلاما للشوكاني في هذه الرسالة أرجو أن نستفيد منه، فاسمعوا يا رعاكم الله. بعدما تابع رحمه الله كلامه في النهي عن التقليد وإبطال التقليد قال: وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بالله عليك انتبه لهذا الكلام. نشدت الله الطلبة والدارسين أن ينتبهوا لهذا الكلام الخطير. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة كان بعد انقراض الأئمة الأربعة. جملة دي تاني: وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة كان بعد انقراض الأئمة الأربعة. نفسي أعمل كده بس خايف. شيلها وأنا أقول الأربعة بس هقول إيه؟ الله المستعان. طب الجملة دي تاني، يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى: وأن حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة كان بعد انقضاء انقراض الأئمة الأربعة، وأنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد، أي الأئمة الأربعة كانوا يحذرون ويهجرون ليه التقليد، كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به، وأن هذه المذاهب إنما أحدثها عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين. إنما أحدثها إيه؟ عوام المقلدة لأنفسهم من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين. وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك أنه قال له الرشيد إنه يريد أن يحمل الناس على مذهب أو على مذهبه فنهاه عن ذلك. وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك أنه قال له الرشيد إنه يريد أن يحمل الناس على مذهبه فنهاه عن ذلك. وهذا موجود في كل كتاب فيه ترجمة الإمام مالك، ولا يخلو من ذلك إلا النادر. الله أكبر، استفدت الآن فائدة في منتهى الأهمية، أننا لم نؤمر بتعبيد الناس لله بالمذاهب، إنما أمرنا أن نعبد الناس لله بالكتاب والسنة. بليه؟ بالكتاب وبالسنة. فاحذر رحمني الله وإياك، فاحذر من هذا الذي دب في المسلمين حتى صار المفتي يسأل عن المسألة فيقول قال المذهب الفلاني كذا، وربما المذهب احتج بحديث ضعيف أو احتج بحديث موضوع أو ليس معه دليل، وقد يعتذر للمتقدمين ولكنه لا يعتذر للمتأخرين، فإن المتقدمين قد يكون ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق صحيح ولا يعلم أنه ضعيف، أو بلغه من طريق ضعيف ولا يعلم أنه صحيح، أو بلغه وأنه منسوخ وهو ليس منسوخ. المهم يعتذر للمتقدم ولا يعتذر للمتأخر. فاخلع عنك عباءة التقليد وهذا المذهب الذي طغى حتى على الدليل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يا سائلي عن مذهبي، لازلت مع الكلمة الثانية، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، قد علمت أن الوقت قد نفذ وفنيت الساعة وما تجاوزت إلا هاتين الكلمتين، لكني أرجو أن يكون ذلك فيه النفع، فإن شئتم خففت، فهل نسير كما نسير مع التحقيق أم لا؟ أحسنتم. إذن نكتفي الليلة بهذا القدر على أننا نقف مع كلمة عقيدتي: ورزق الهدى من للهداية يسأل، في لقائنا السابق. وأبشروا، ليس هذا معناه أننا سننتهي منها بعد كثير، أبدا، إنما فقط يعني بعد هذين البيتين الذين إن شاء الله سننتهي منهم في الدرس القادم غالبا، ستجد أن بعده كل بيتين يجمعان مسألة من مسائل العقيدة سننتهي منها إن شاء الله. فأسأل الله التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. وهذا هو ما حصلناه في درسنا الأول في التوحيد حول قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.